بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا عند قول المؤلف الشارح رحمه الله، ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. ثم ذكر أبياتا لأبي إسماعيل الهروي الأنصاري. هنا جاء مصطلح الفناء، وهو من مصطلحات الصوفية. كنت أردت أن لا أعرج كثيرا يعني على هذه المصطلحات، ولكن طالما أن الشارح ذكرها فلا بد من بيانها ولو على سبيل الاختصار، ونحن قد تصدينا لشرح الكتاب فما ينبغي أن نترك موضعا فيه غامضا، لا بد من البيان. وهذه أمور ومصطلحات ومسائل مذكورة في كثير من الكتب، فنحن نبينها، ثم نبينها من كلام العلماء الأئمة الذين في كلامهم فائدة. الفناء هذا فسره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أنه ثلاثة أنواع، وهذا موجود في الفتاوى وفي غير الفتاوى في مواضع عديدة. بين شيخ الإسلام رحمه الله وقسم هذا الفناء إلى ثلاثة أنواع، ومنه أخذ تلميذه ابن القيم رحمه الله الذي أيضا تكلم عن الفناء الذي عند الصوفية في كتابه مدارج السالكين، وهو يغرف ويأخذ عن شيخه رحمه الله، لكني أثرت أن أذكر كلام ابن القيم لأن له علاقة بهذه الأبيات التي ذكرها الهروي. أولا سوف نبين ما معنى الفناء من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله حيث فسره. قال في فصل في المجلد الأول صفحة 53 و100 من مدارج السالكين، قال: إذا عرفت مراد القوم بالفناء فنذكر أقسامه ومراتبه وممدوحه ومذمومه ومتوسطه. ثم أخذ يتكلم بكلام طويل سوف أقتبس منه وألخص. قال رحمه الله: فاعلم أن الفناء مصدر فنيا يفنى فناء إذا اضمحل وتلاشى وعدم، وقد يطلق على ما تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه، كما قال الفقهاء: لا يقتل في المعركة شيخ فان، وقال تعالى: كل من عليها فان، أي هالك ذاهب. ولكن القوم هم الصوفية، إذا قال ابن القيم القوم يريد الصوفية، ولكن القوم اصطلحوا على وضع هذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الكونية والغيب عن شهود الكائنات. هذا القسم الثاني من الفناء يأتي. قال رحمه الله: وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معاني: الفناء عن وجود السوى، والفناء عن شهود السوى، والفناء عن إرادة السوى. كلمة السوى يعني ما سوى الله، السوى، وهذا كله من مصاحب الصوفية. الفناء عن وجود السوى يعني العبد يصل إلى مرتبة لا يعترف بوجود شيء إلا الله، وهذه وحدة الوجود، وهذا هو الفناء المذموم كما سيأتي، أن يفنى العبد بحيث إنه لا يؤمن ولا يعترف بوجود عابد معبود وخالق ومخلوق، لا، وإنما هذا الوجود هو شيء واحد هو الله. هذا الفناء عن وجود السوى. والفناء عن شهود السوى يعني يصل إلى مرتبة يبقى فيها العبد لا يشاهد إلا الله، لا يشاهد شيئا، هي هذه المرتبة المتوسطة في الفناء، وهذه المرتبة يأتي فيها الكلام فيها، هي التي يشمر للوصول إليها غالب الصوفية كما قال. وأما الفناء عن إرادة السوى أو عن عبادة السوى، يعني شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع عبر الفناء عن عبادة السوى، يعني أن الإنسان يفنى في عبادة الله، ويفنى بمعنى بلغة العصر أي يتفانى في عبادة الله، في أوامره وفي حبه وفي تعظيمه وفي الخشوع له والخضوع وفي الصلاة والذكر. هذا محمود، هذا الفناء محمود، هذا الفناء هو العبادة في الإسلام. طيب، وإن كان كلمة فناء هذه ما جاءت في الكتاب والسنة، هذا ملخص فقط، مقدمة تمهيد حتى نفهم ما يقوله ابن القيم. يقول رحمه الله: أما الفناء عن وجود السوى، أي لا وجود إلا لله ولا موجود إلا الله، فأما الفناء عن وجود السوى قال فهو فناء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود، وأنه ما ثم غير، ما ثم غير، ما هناك غير الله، وأن غاية العارفين والسالكين الفناء في الوحدة المطلقة ونفي التكثير والتعدد عن الوجود بكل اعتبار، فلا يشهد غيرا أصلا، لا يشهد غيرا أصلا، ما فيه، كما يذكر عن الحلاج أو ابن السبعين أحدهما يقول: حججت أول مرة فرأيت بيت الله، وحججت المرة الثانية شوف يترقى الصوفي، كيف يترقى الصوفي إلى أن يصل إلى هذا المرحلة من الإلحاد الفظيع. يقول: أول حجة رأى بيت الله، يقول: فحججت الحجة الثانية فرأيت الله وبيت الله، فحججت الحجة الثالثة فرأيت الله وما رأيت بيت الله. يعني الآن وصل إلى هذه المرحلة، نسأل الله العافية. يقول: فلا يشهد غيرا أصلا، بل يشهد، لاحظ، بل يشهد وجود العبد عين وجود الرب، بل ليس عندهم في الحقيقة رب وعبد، ما في رب وعبد. وهذا كما يذكر عن ابن عربي في الشعر المشهور، يقول: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب أن يكلف. وهذا الأبيات معناها أن عقيدة وحدة الوجود معناها إسقاط التكاليف، أن الإنسان لا يكلف بشيء لأنه هو الرب واحد أن يكلف. يقول: وفناء هذه الطائفة في شهود الوجود كله واحد، وهو الواجب بنفسه، ما ثم وجودان ممكن واجب، ما فيه، يعني ما في خالق ومخلوق، ولا يفرقون بين كون وجود المخلوقات بالله وبين كون وجودها، وبين كون وجودها هو عين الله، وليس عندهم فرقان بين العالمين ورب العالمين، ما في فرق، نعوذ بالله، ويجعلون الأمر والنهي. طيب ما في أمر والنهي؟ الله عز وجل أمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بالصيام وأمر بالحج وأمر بالبر وبالصلة وبالصدقة، ونهى مثلا عن الشرك وعن قتل النفس بغير حق وعن الزنا وعن شرب الخمر وعن السرقة وعن الظلم. هذه الأوامر والنواهي قالوا هذه للمحجوبين ليست لهم، لأن الذي لا يصل إلى هذه المرحلة عندهم أو هذه الرتبة، وهي في العقل من رتبة، هي دركة، نسأل الله العافية، الذي لا يصل إلى هذا، إلى وحدة الوجود، هذا محجوب عن الحقيقة، محجوب. يقول: يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين عن شهودهم وفنائهم، للمحجوبين عن شهودهم وفنائهم، ولذلك هم في الحقيقة لا يحلون الحلال ولا يحرمون الحرام، نسأل الله العافية. بل قرأت لكم في درس سابق ما قاله الحلاج أو قاله ابن سبعين أحد شياطينهم، حيث لا يفرق والعياذ بالله بين الزوجة والأخت، وما في فرق، يعني في إباحة الوطن. يقول: لكن هؤلاء المحجبون قالوا حرام فقلنا حرام، أي الأخت، يعني انظر إلى. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: إن كفر هؤلاء أشد من كفر اليهود والنصارى، ويقول: القرآن كله شرك، التوحيد في كلامنا، التوحيد في كلامهم. يقول ابن القيم رحمه الله: والأمر والنهي تلبيس عندهم، والمحجوب عندهم، المحجوب يعني كباقي المسلمين أو المسلمون، لأن هؤلاء في الحقيقة ليسوا مسلمين، والمحجوب عندهم يشهد أفعاله طاعات أو معاصي. المحجوب أفعاله صحيح، أفعاله طاعات أو معاصي، إذا صلى طاعة وإذا غنى معصية، طاعة معصية. يقولون: ما دام في مقام الفرق، ما دام في مقام الفرق، الفرق هنا معناه التفريق بين العبد وبين الرب، التفريق بين الخالق والمخلوق، ما دام يفرق إذن هو لا زال محجوبا، أفعاله طاعات معاصي ما دام في مقام الفرق. فإذا ارتفعت درجته وصل إلى وحدة الوجود، شهد أفعاله كلها طاعات لا معصية فيها، حتى لو زنى، حتى لو شرب الخمر، حتى ولو فعل اللواط، حتى لو فعل وفعل، لذلك هم يفعلون الموبقات ولا يتأثرون ولا ينكر بعضهم على بعض، هذه كلها طاعات. يقول: فإذا ارتفعت درجته شهد أفعاله كلها طاعات لا معصية فيها، لشهوده الحقيقة الكونية الشاملة لكل موجود في درجة أعلى من هذه. يقول: فإذا ارتفعت درجته عندهم، إذا ارتفعت الدرجة أكثر، فلا طاعة ولا معصية، بل ارتفعت الطاعات والمعاصي، ما في طاعة ومعصية. لماذا؟ لأنها تستلزم إثنانية وتعددا، وهم ما في عندهم إثنانية، ما في إثنان، ما في واحد، وتستلزم مطيعا ومطاعا، وعاصيا ومعصيا، وهذا عندهم، يعني هذا التفريق عندهم، هناك عاصي ومعصي، عابد ومعبود، هذا عندهم. يقول ابن القيم: هذا عندهم محض الشرك، يعني أن تفرق، التفريق هذا محض الشرك، والتوحيد المحض يأباه. يقول رحمه الله: فهذا فناء هذه الطائفة، ولا شك هذا كفر، هذه ثقافة أجنبية، هذه ليست عندنا مسلمين، هذه مأخوذة من الوثنيين، الوثنيين إما حضارة الهند القديمة، الوثنيون في الهند أو الوثنيون في اليونان مع الأسف، ودخلت علينا وأخذها هؤلاء الزنادقة ولبسوها لباسا إسلاميا وقدموها، واغتر بها كثير من الناس مع الأسف. وإلا هذا الكلام، هذا الكلام مخالف لجميع الأنبياء ولجميع الشرائع ولجميع الأديان السماوية، ما يقول أحد بهذا، حتى اليهود والنصارى، والله المستعان. الفناء الثاني، يقول رحمه الله: وأما الفناء عن شهود السوى، هذا طبعا الرتبة المتوسطة، هؤلاء يقرون بوجود الخالق والمخلوق، لكن الإنسان منهم يفنى فلا يرى شيئا إلا الله، وما يقول إنه ما في، إنه الكون كله واحد ولا يوجد إلا الله، لا، ولكنه يصل إلى رتبة، يعني في مرض الآن معروف اسمه التوحد، التوحد هذا هو هذه المرتبة، بحيث أنه ما يشعر بشيء ولا يرى شيئا ولا يلتفت إلى شيء، لا يرى إلا الله. يقول رحمه الله: فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية المتأخرين، ومنهم الهروي. الهروي عندما يتكلم عن الفناء هو يريد هذا، يريد المرتبة هذه، ولا يريد المرتبة الأولى التي مرتبة الملاحدة، وذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية حينما قسم في بعض المواضع الفناء إلى هذه الأقسام وجاء عند القسم المتوسط، قال: هذا الذي يريده الهروي. طيب، ما هو هذا؟ يقول رحمه الله: فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية المتأخرين ويعدونه غاية، وهو الذي بنى عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابه اللي هو منازل السائرين الذي شرح ابن القيم في مدارج السالكين. يقول: وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه. يقول ابن القيم: وليس مرادهم فناء وجود ما سوى الله في الخارج، هذا ليس مرادهم، هؤلاء القسم الأول فناء وجود ما سوى الله، لا، بل فناؤه عن شهودهم وحسه، يفنى فلا يشهدهم ولا يحس بهم، ولا يشعر بهم لأنه الآن يسبح مع الله، هكذا يعني يزعمون. يقول رحمه الله: فحقيقته غيبة أحدهم عن سوى مشهوده، بل غيبته أيضا عن شهوده ونفسه، يعني حتى الإنسان يغيب حتى عن نفسه لا يشعر حتى بنفسه، لأنه يغيب بمعبوده عن عبادته. وطبعا الإنسان منهم إذا وصل إلى هذه المرحلة وأصبح غائب عن كل شيء يقف، هذا الواله يقف، ما يعبد الله، لا يسبح ولا يحمد ولا يصلي، ولا يقف هكذا سابحا في الأفكار. لا شك أن هذا في الحقيقة، هذا الفناء هو تعطيل العبادة، أليس كذلك؟ لذلك هم مع الأسف الصوفية لغلوهم في الفناء يفضلونه، هذا الفناء على طاعة الله وعلى عبادة الله. يقول رحمه الله: وقد يسمى، قال كلاما ثم قال بعده: وقد يسمى حال مثل هذا، يعني هذا الفناء، سكرا واصطلاما ومحوا وجمعا، وقد يفرقون بين معاني هذه الأسماء. طبعا الصوفية عندهم خلاف كثير في هذه المعاني. يقول: وقد يغلب شهود القلب بمحبوبه ومذكوره حتى يغيب به ويفنى به، فيظن أنه اتحد به وامتزج، بل يظن أنه هو نفسه من شدة المحبة والوله، كما يحكى. يقول ابن القيم، هذه أيضا ذكرها ابن تيمية، يقول: كما يحكى أن رجلا ألقى محبوبه نفسه في الماء، هذا رجل متعلق بشخص، هذا الشخص ألقى نفسه في الماء، فألقى المحب نفسه وراءه، هذا رمى نفسه في الماء، ذاك رمى نفسه خلفه مباشرة، فقال له: ما الذي أوقعك في الماء؟ يعني هو يقول له: أنا وقعت نفسي، أنت ليش وقعت خلفي مباشرة؟ ماذا قال؟ قال: غبت بك عني فظننت أنك أني، من شدة الوله، فظننت أنك أني. يعني هذه المرحلة التي يشمر لها الصوفية، بحيث أن الإنسان منهم يغيب عن كل شيء ولا يذكر شيئا ولا يرى شيئا، وربما وصل إلى مرحلة من السكر والهبل، ربما الخبل، يعني يصبح بالعقل. يقول رحمه الله: وهذا إذا عاد إليه عقله يعلم أنه كان غالطا في ذلك، وأن الحقائق متميزة في ذاتها، فالرب رب والعبد عبد، والخالق بائن على المخلوقات، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، ولكن في حال السكر والمحو والاصطلام والفناء قد يغيب عن هذا التمييز، وفي هذه الحال قد يقول صاحبها، يعني قد يأتي بكلام هكذا، هذا فيه هذيان، كلام فيه هذيان، كما يحكى عن أبي يزيد البسطامي، هذا من كبار مشايخ الصوفية، أنه كان يقول: سبحاني، أو ما في الجبة إلا الله، ونحو ذلك. يقول رحمه الله، يقول ابن القيم: ونحو ذلك من الكلمات التي لو صدرت عن قائلها وعقله معه لكان كافرا أن يقول هذا الكلام، ولكن مع سقوط التمييز والشعور قد يرتفع عنه قلم المؤاخذة. يعني الفناء عن شهود السوى، هذه المرحلة قد يصل الإنسان بها إلى أنه عقله يذهب ويقول كلاما كهذا الكلام: ما في الجبة إلا الله، ونحو هذا الكلام. طبعا هنا الشيخ حامد الفقي لم يرتضي هذا الدفاع وهذا الاعتذار من ابن القيم، حيث ابن القيم يعتذر لهؤلاء، يقول: هؤلاء ربما لو قالوا كلاما كهذا يعذرون، لأنهم في حال غيبوبة، في حال غيبوبة الإنسان ما يشعر بنفسه. طبعا هذا كلام قاله أيضا ابن تيمية رحمه الله، لكن الشيخ حامد الفقي يحقق الكتاب، يقول له، يقول الشيخ حامد الفقي رئيس أنصار السنة المحمدية ومؤسس هذه الجماعة في مصر، تعقب ابن القيم، يقول: كيف يدعى دفاعا عن هذه الوثنية الوقحة، هذه الوثنية الوقحة، وهي ما هي الوثنية الوقحة؟ هذا الكلام المنسوب لأبي يزيد: سبحاني، وما في الجبة إلا الله، يعني الجبة التي يلبسها، يعني الثوب، يقول: ما في إلا الله، وهو يشير إلى نفسه. حامد الفقي يقول: هذه وثنية وقحة، كيف يدعى دفاعا عن هذه الوثنية الوقحة أن أولئك الزنادقة يعذرون لأنهم سقط تمييزهم وشعورهم. فلئن كانوا حقيقة ساقط التمييز والشعور فهم مجانين، فكيف تدعى لهم الولاية والإمامة في الدين؟ أبو يزيد هذا إمام عند الصبية، فإذا كان هو يقول هذا الكلام فهذا مجنون، والله المستعان. ثم يقول ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر كلاما كثيرا في هذا وبين هذا الفناء منه ما هو محمود منه ما هو ذكر تفصيلا، ثم قال رحمه الله عن هذا الفناء وعن هذا الهوس الذي ربما يصيب الصوفية، يقول: وليس أيضا هذه الحال بلازمة لجميع السالكين، يعني العباد كلهم لا يلزم أن يصل إلى هذا الهوس. يقول: بل هي عارضة لبعضهم، منهم من يبتلى بها كأبي يزيد وأمثاله، ومنهم من لا يبتلى بها وهم أكمل وأقوى. فإن الصحابة، وهذا الكلام المفيد، فإن الصحابة رضي الله عنهم وهم سادات العارفين وأئمة الواصلين المقربين وقدوة السالكين لم يكن منهم من ابتلي بذلك، مع قوة إرادتهم وكثرة منازلاتهم ومعاينة ما لم يعاينه غيرهم ولا شم له رائحة ولم يخطر على قلبه. فلو كان هذا الفناء كمالا لكانوا هم أحق به وأهله، وكان لهم منه ما لم يكن لغيرهم. هل سمعنا أن أحد الصحابة صرخ أو سقط مغشيا عليه أو فعل شيء من هذا أو قال سبحاني؟ سبحان الله. ولا كان هذا أيضا، يقول: ولا كان هذا أيضا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حالا من أحواله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في ليلة المعراج لما أسري به عليه الصلاة والسلام وعاين ما عاين مما أراه الله إياه من آياته الكبرى، لم تعرض له هذه الحال. رأى الجنة ورأى النار ورأى والسماء الأولى والثانية والثالثة إلى ما فوق السابعة، بلغ عليه الصلاة والسلام ورأى سدرة المنتهى ورأى أشياء، يعني كما قال الله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هل عرضت له هذه الحال من السكر هذا والفناء هذا الذي عند الصوفية؟ يقول رحمه الله: بل كان كما وصفه الله عز وجل بقوله: ما زاغ البصر وما طغى. ظل النبي عليه الصلاة والسلام على الأدب مع ربه، ما التفت إلى شيء لم يؤمر بالنظر إليه، هذا الأدب. سبحان الله، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، ومع هذا يعني مع هذه الآيات الكبرى التي رآها والإسراء والمعراج شيء عظيم سبحان الله، ومع هذا يقول: فأصبح بينهم، أصبح النبي في مكة لم يتغير عليه حاله عليه الصلاة والسلام، ولم يعرض له صعق ولا غش، يخبرهم عن تفصيل ما رأى غير فان عن نفسه ولا عن شهوده مع الناس، يخبرهم ويكلمهم ويدعوهم ويأخذ عنهم ويعطيهم. هل فني؟ أصبح كالصوفية هؤلاء الذين هم أشبه بالمتوحدين؟ يقول: غير فان عن نفسه ولا عن شهوده. ولهذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام أكمل من حال موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم لما خر صائقا حين تجلى ربه للجبل وجعله دكا. موسى صائق، يقول حال النبي أحسن أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى عموما، يعني عند التفضيل بين الأنبياء على سبيل يعني اتباع الشرع وليس على سبيل التعصب، لأن التفضيل بين الأنبياء على سبيل التعصب لا يجوز. طيب، نعود إلى هنا قبل أن ننتقل. هنا الشيخ الفقي أيضا له تعليق جيد. عند قول ابن القيم عن الصحابة يقول إن الصحابة أكمل من هؤلاء من أبي يزيد وأمثاله، يقول وما فعلوا هذا الشيء يعني ولم يخطر على قلبه، يعني الصحابي ما يخطر هذا الشيء على قلبه، هذا الفناء عن شهود السوى. ماذا يقول هنا الشيخ حامد الفقي؟ يقول لأن قلوبهم كانت سليمة من أمراض الجهالة والأهواء والشكوك والشهوات، وكانت دائما التغذي بما أنزله الله هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور، فكانت قلوب مشرقة بنور الهدى قوية بصدق العلم بالله واللجأ إليه والتوكل والاعتماد عليه، وهيهات للصوفية هذا المنال، وقلوبهم مريضة بالأهواء والريب والشكوك الجاهلية، فإنها إنما تتغذى من فلسفة الهند واليونان، ومن حدثني قلبي وقال لي شيخي. أهو الصوفية ما في يعني قال الله قال رسوله، حدثني قلبي وقال لي شيخي. ولذلك الصوفية يقولون أنتم تأخذون عن الميت، يعني تأخذون عن الأموات، رواة الحديث من العلماء ومن التابعين والصحابة قال نحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت، يعني يأخذون عن الله مباشرة، نعوذ بالله من الزندقة. يقول ابن القيم رحمه الله: والدرجة الثالثة من درجات الفناء، ونختم بها، عرفنا الدرجة الأولى ما هي؟ درجة الملاحدة أصحاب وحدة الوجود. الدرجة الثانية درجة الوله الصوفي والغيبة الصوفية عن شهود ما سوى الله بزعمهم، وهذا في الحقيقة ليست كمالا، لو كانت كمالا لكان الصحابة أولى بها، يعني مثلا أحمد بن حنبل مثلا، يعني الصحابة والتابعون، طب عندنا الإمام أحمد بن حنبل كان إماما وكان عابدا وزاهدا وخاشعا وورعا، هل عرض له شيء من هذا؟ هل سبحان الله العظيم. وغير أحمد من شيوخه وشيوخ شيوخه من الأئمة. يقول رحمه الله: الدرجة الثالثة من درجات الفناء فناء خواص الأولياء وأئمة المقربين، وهو الفناء عن إرادة السوى أو عن عبادة وطاعة ما سوى الله. ثم قال رحمه الله بعد كلام: ومن تحقيق هذا الفناء أن لا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا فيه، ولا يواري إلا فيه، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعطي إلا له، ولا يمنع إلا له، ولا يرجو إلا إياه، ولا يستعين إلا به، فيكون دينه كله ظاهرا وباطنا لله، ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب الخلق إليه، بل يعادي الذي عاد، بل يعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا، ولو كان الحبيب المصافية، ولو كان الحبيب المصافية. وحقيقة ذلك فناؤه، يقول حقيقة هذا الفناء فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضي ربه وحقوقه، يعني يقدم حق الله على حق نفسه، ويقدم الدين وما يريده الله سبحانه وتعالى ويحبه على هوى نفسه. هذه مرحلة، هذا مرتبة الصحابة والتابعين. يقول وحقيقة هذا، والجامع لهذا كله لهذه المرتبة، يقول تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علما ومعرفة وعملا وحالا وقصدا إلى آخر الكلام. يعني الآن عرفنا ما هو هذا الفناء. طبعا الشيخ الفقي أيضا له اعتراف، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبع على ذلك تلميذ ابن القيم، قسموا الفناء إلى هذه الأقسام الثلاثة، وهذا القسم الثالث أقروه وأثنوا عليه وبيّنوا ما هو، ما معناه هو من حيث المعنى لا اعتراض عليه. هذا الفناء هو دين الله، طاعة الله ورسوله، لكن استعمال هذا المصطلح، يعني الشيخ الفقي له اعتراض على هذا عند قول ابن القيم: الدرجة الثالثة من درجات الفناء فناء خواص الأولياء وأئمة المقربين. هنا يقول الشيخ حمد الفقي: هل ورد هذا وصفا له؟ يعني هذا الفناء، هل جاء الفناء وصف لهم في الكتاب أو في السنة؟ يقول: هل ورد هذا وصفا لهم في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أو عرف الصحابة والتابعون لهم بإحسان هذا؟ هل عرفوا هذه المصطلحات؟ يقول: كلا، بل
وإنه من الإصطلاحات التي مهما حاول أمثال الشيخ ابن القيم رحمه الله وغفر لنا وله تأويلها فلن تحول عن وضعها التي وضع عليه مصطلحوها من هم الصوفية، ولا تفهم إلا على مقصودهم وعرفهم بصراحتها. يعني يقول ابن القيم هو الحق، يعني كما ذكرت الذي ذكر هذا القسم الثالث وقسم هذا التقسيم أصلا ما هو ابن القيم، شيخ ابن تيمية. يعني هذا الاعتراف في الحقيقة ليس على ابن القيم، بل هذا اعتراف حتى على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. على كل حال هي مسألة مصطلحات، والعلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. وابن تيمية حينما يقسم هذا التقسيم إنما يريد أن يبين الطريق للصوفية، لأن الصوفية ما يرضون بأن يتنازلوا عن هذا الفناء، فكما يقول لهم إن أبيتم إلا الفناء فهناك فناء شرعي صحيح، سموه ما شئتم، فناء وطاعة استقامة توبة إنابة سموه ما شئتم حالا، لكن هذا هو الحال الصحيح، هو الاستقامة، أن تفنى في طاعة الله عز وجل وفي عبادته وفي ذكره وفي شكره سبحانه وتعالى، وأن تترك الفناء الأول لأنه كفر وإلحاد فظيع، وأن تترك الثاني لأنه تعطيل في الحقيقة، لأنه يعطلك عن العمل وعن التكليف وعن الذكر وعن الصلاة، وتبقى إيش مثل المجنون سابح وبزعمك أنك غبت عن شهود السوى فلا ترى إلا الله. هذا ليس هذا حال، هذه حال ناقصة والله المستعان. التوحيد عند غالب الصوفية ومنهم الهروي رحمه الله هو الفناء الثاني، لذلك الشارح حينما يقول هنا نرجع إلى الشرح، ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي دعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء، هو هذا الفناء، الفناء عن شهود السوى الذي يشمر إليه غالب الصوفية، يقول رحمه الله وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد، لأن الإنسان إذا غاب عن شهود السوى لا يرى إلا الله، فإنه ربما عما قريب ينتقل إلى ماذا؟ إلى الفناء الأول، عن يفنى عن وجود السوى، يعني لا يوجد إلا الله، يقول فهو إيش؟ عقبة طريق، هم يبدؤون بهذا، هم يبدؤون بهذا الفناء عن شهود السوى، يسبح في هذا المجال ويزعم أنه لا يرى إلا الله، ثم عما قريب ماذا يقول؟ يقول الرب عبد والعبد رب وهكذا، فيقع في عقيدة وحدة الوجود. الأنصاري الهروي رحمه الله يعني هو كان في مسألة الأسماء والصفات سلفي قوي جدا، أما في السلوك وفي الإرادات وفي العمل مع الأسف كان من الصوفية الذين يرون الفناء، هذا الفناء بالقسم الثاني، وذكر أبياتا تدل على ذلك، وهذه الأبيات التي ذكرها يمكن حملها أيضا على الفناء الغالي، فناء أصحاب وحدة الوجود. ما هي هذه الأبيات؟ يقول رحمه الله وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. هذه الأبيات ذكرها في كتابه منازل السائرين، الكتاب اللي كتبه الهروي في التصوف، وشرحه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. هذا الكتاب مدارج السالكين كتاب عظيم، هو شرح الكتاب الهروي، الهروي ذكر هذه الأبيات في هذا الكتاب، ابن القيم شرحها هذه الأبيات وحاول أن يعتذر لصاحبها وأن يبين أنه ما أراد وحدة الوجود، وإنما أراد الفناء بقسمه الثاني. الكتاب نفسه كتاب الهروي هذا شرحه غلاة الصوفية، وقالوا إن الهروي يريد الاتحاد الذي عندنا، يريد وحدة الوجود. وابن القيم يقول لا، يدافع عنه، يقول لا، شيخ الإسلام حاشاه أن يكون من أصحاب وحدة الوجود، حاشاه أن يكون على عقيدة الحلاج وابن سبعين وابن عربي وابن الفارق وهؤلاء، ولكنه أراد الفناء بقسمه الثاني وليس بقسمه الأول. والأبيات في الحقيقة محتملة، محتملة لهذا ولهذا. لذلك يقول ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد. لماذا؟ لأنه إذا جاء شخص ووحد الله، إذا قال لا إله إلا الله فقد أثبت مخلوقا وخالقا، وأثبت عبدا وربا، أليس كذلك؟ هذا مو توحيد، هذا جحود، هذا شرك عند من؟ عند أصحاب الفناء الأول. ما قلنا ما هو الشرك عندهم؟ التفريق هو الشرك، التفريق. فهو يقول هنا حقيقة الذي يوحد هذا ما هو موحد. توحيد من ينطق عن نعته، يعني الذي يقول هو الله الخالق الرازق الحي المدبر، الذي ينعت الله سبحانه وتعالى بأنه الخالق وبأنه المعبود، يقول هذه عارية أبطلها الواحد، هذا مو صحيح، هذا نعت باطل. توحيده إياه توحيده، يعني ما وحد الله إلا الله. ونعت من ينعته من المخلوقين المعبودين هذا لا حد، أي باطل، لأن الإلحاد هو الميل عن الحق. هذه الأبيات الحقيقة يعني هي يتمسك بها الملاحدة وتمسكوا بها، وقالوا الهروي يقصد هذا، يقصد وحدة الوجود. يقول هنا الشارح رحمه الله، سوف أرجع إلى كلام ابن القيم حول هذه الأبيات. هنا يقول الشارح وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، يعني ما أرد به وحدة الوجود، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه. الاتحادي كابن عربي وكابن سبعين وهؤلاء جذبوا الهروي إليهم، جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه، يعني إن الهروي مع هؤلاء. ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله وهو الفناء عن شهود السوى، هذا المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه؟ التوحيد واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله عن الهروي رحمه الله في صفحة 63 و200، يقول هذه الطريقة في الإرادة والطلب، هذه الطريقة اللي سلكها الهروي نظير طريقة التجهم في العلم والمعرفة. يعني الآن ابن القيم يقرن بين طريقة الجهمية وطريقة هؤلاء الاتحادية. طيب، لأن الوقت الآن انتهى، أقف عند هذا الموضع، الموضع مهم، وما نريد أن نترك هذا البحث حتى نتمه ونشوف كلام ابن القيم رحمه الله، وأيضا رأيه في الهروي، رأيه أن نرى رأيه في الهروي صاحب هذه الأبيات كيف هو. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.